بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على هذه الرسالة القيمة الموسومة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقفنا عند الحديث عن أركان الصلاة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الموسومة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على سبعة الأعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
هذه هي أركان الصلاة، والركن هو جانب الشيء الأقوى. جانب الشيء الأقوى يطلق عليه الركن. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأركان الصلاة من أجزائها، فالركن داخل في ماهية الشيء. والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه. فإذا تأملت في أركان الصلاة، فمثلا القيام مع القدرة، أو تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة، كلها نجد أنها أجزاء من ماذا؟ من الصلاة، داخلة فيها. وأما الشرط فليس من أجزائه، وهو إما أن يكون متقدما أو مصاحبا، إما أن يكون متقدم على المشروط أو مصاحب له، كالطهارة مثلا واستقبال القبلة ونحو ذلك. وذكر المصنف رحمه الله هنا هذه الأركان، فقال: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: نعم
أحسن الله إليكم، ثم قال: والركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
نعم. يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام، هذا هو المقصود. القيام مع القدرة أي أنه إذا كان قادرا على القيام فإن من الأركان، من أركان الصلاة، بل هو أول ركن، أن يصلي قائما. وعلى هذا فمن صلى جالسا، المقصود صلاة الفرض وليس النفل، من صلى جالسا في صلاة الفرض مع قدرته على القيام فإن صلاته غير صحيحة. والدليل على هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قيد هنا بماذا؟ بالاستطاعة. أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يصليها جالسا، فإن كان عاجزا فصلى جالسا النافلة فإن أجره مثل أجر القائم. لكن لو أنه صلى جالسا، الكلام على النفل، مع استطاعته على القيام فإن أجره على النصف من أجر القائم، فإن أجره على النصف من أجر القائم. ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يصليها قائما ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي ينبغي أن يذكر به كل مريض وكل عاجز ممن اجتهد في الصلاة ثم عجز، فإن هذا الحديث فيه تسلية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا فيه فضل من الله عز وجل وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لمن اشتاقت نفسه للصلاة ولا يستطيع. وحينما نتأمل معاشر المؤمنين والمؤمنات، نتأمل هؤلاء الناس الذين اجتهدوا وجاهدوا في هذه العبادة ثم عجزوا في آخر أعمارهم، أو ربما عجز الإنسان لمرض وهو وقد كان صحيحا، فعلينا أن نبادر وأن نجاهد أنفسنا ما دام الإنسان يستطيع. وإني رأيت بعض أولئك المجتهدين في الصلاة والذين لا يؤذن إلا وهم في المسجد، حينما عجز عن الصلاة وصلى في بيته والله إني رأيته يبكي بكاء الطفل حزنا على عدم ذهابه للمسجد. وأحدهم لما ذكرت له هذا الحديث أجهش بالبكاء فرحا. فماذا نقول لأنفسنا أيها الأحبة حينما نتأخر عن الصلاة وحينما نتكاسل عنها، أو ربما بعضنا يجاهد نفسه لكن يترك من وراءه في البيت دون أمر وتأكيد عليهم بالصلاة؟ فنسأل الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أن يهدينا والمسلمين أجمعين لإقامة هذه العبادة وهذه الفريضة أحسن القيام. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ثم ذكر الركن الثاني.
أحسن الله إليكم. ثم قال: الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
تكبيرة الإحرام نعم، تكبيرة الإحرام أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة مشبهة بالإحرام في الحج والعمرة. تكبيرة الإحرام كالإحرام في الحج والعمرة، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لماذا؟ لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل به المصنف، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وبعدها،
أحسن الله إليكم، قال وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي ارتفع ذكرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
نعم، دعاء الاستفتاح الإتيان به من سنن الصلاة ومستحباتها، ومكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، فيأتي المصلي بأحد هذه الصيغ ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، يعني يأتي في صلاة بصيغة ويأتي في صلاة بصيغة أخرى لكن لا يجمع بين هذه الصيغ في صلاة واحدة. ومن هذه الصيغ ما ذكره المصنف رحمه الله، ومن الصيغ كذلك قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وينبغي أيها الأحبة للمصلي وهو يقول هذه الكلمات في أي صيغة من الصيغ أن يتأمل هذه الكلمات قبل أن يشرع في صلاته، يعني قبل أن يبدأ القراءة ويبدأ الدخول في أركان وواجبات الصلاة. فإن من تأمل هذا الدعاء تعلق قلبه بالله عز وجل، وحري أن يخشع في صلاته، ومن خشع في صلاته استفاد من هذه الصلاة، ونهته هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وهدته هذه الصلاة إلى أقوم الطرق وأقوم السبل، بعكس من يدخل في الصلاة وهو على عجل وربما لم يذكر هذا الدعاء ولم يتأمل أيضا في التكبير ولم يتأمل في الاستعاذة ولا في البسملة ولا في قراءة الفاتحة، فإنه ربما تنتهي الصلاة وهو لا يدري كم صلى، والله المستعان. وشرع الشيخ رحمه الله المؤلف في شرح هذا الدعاء، وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وإثبات كل كمال يليق به. وهنا قول تبارك على وزن تفاعل من البركة، وهذه الكلمات التي وردت في الصفة الأولى تبارك سبحانك وتعالى هذه لا تقال إلا لله عز وجل، لا تقال إلا لله عز وجل، فلا يقال لغير الله سبحانك، ولا يقال تباركت، وتعاليت أو سبحانه وتبارك وتعالى، هذه تقال لله عز وجل. ثم ذكر الاستعادة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
المصلي بعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة، وقد بينها المؤلف رحمه الله، وكأنه يقول لنا: تأملوا معاني الاستعاذة، لأن هناك عدو يريد أن يفسد علينا صلاتنا، يريد أن يفسد علينا صلاتنا، وهو الشيطان. فإنه إذا حضر ابن آدم للصلاة فإنه يوسوس له في صلاته، وقد جاء في بعض الآثار أنه يشم قلب ابن آدم فينظر إلى أي شيء يميل، يعني إن كان هذا الإنسان يميل إلى الدنيا يأتيه من هذا الباب، وإن كان يميل إلى الخير يأتيه من هذا الباب، وربما فتح عليك الشيطان أمور ومشاريع خيرية حتى يفسد عليك الصلاة. فأنت تستعيذ بالله عز وجل، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتتأمل معنى أعوذ، يعني ألتجئ يا رب، أعتصم بك، ألجأ إليك، وهو القوي سبحانه وتعالى. من لجأ إليه ومن استعاذ به عاذه، ومن لجأ إليه أعانه بإذن الله عز وجل وكفاه. والله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. فإذا لابد من تأمل هذه المعاني أيها الإخوة، ولا بد من التنبه لهذا الكيد من هذا العدو الذي يريد أن يفسد على الناس عباداتهم. ثم يقرأ، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة. قال: نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن.
نعم، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة هي واجبة، واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، للحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين. والمأموم يقرأها خلف الإمام في الصلاة السرية بلا خلاف، في الصلاة السرية يقرأها أو تجب قراءتها بلا خلاف. وأما في الصلاة الجهرية فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يقرأها، وهذا هو الأحوط، ويدل لذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب. والحديث سنده صحيح، قال: فلا تفعلوا، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، أو قال فاتحة الكتاب. طيب، هناك أحاديث تدل على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وحديث أيضا: وإذا قرأ فأنصتوا، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ وأنتم تعلمون أن النصوص لا تعارض بينها في الحقيقة، لكن التعارض يكون ظاهرا، فإذا وجد هذا التعارض الظاهر أو في نظر المجتهد أو الناظر في الأدلة، فإن أول المسالك مسلك ماذا؟ الجمع، لأن إعمال الدليل أولى من إهماله، فيجمع بين هذا وبين هذا أنه يحمل على قراءة غير الفاتحة، يعني الحديث الأخرى وإذا قرأ فأنصتوا، أن هذا يحمل على غير الفاتحة. طب إذا قلنا بهذا فمتى يقرأ المأموم؟ الجواب: يقرأ متى؟ في نفسه أو في سكتات الإمام. إذا كان الإمام له سكتة، يعني بعد قراءة الفاتحة يسكت قليلا، فإنه يقرأ حتى لو شرع الإمام في القراءة في سورة، فإنه يكمل، وهذا لن يأخذ منه يعني وقت. ومن العلماء من قال بل الصواب أنه لا يقرأ مطلقا في الصلاة الجهرية، لأنه مأمور بالإنصات، لأنه مأمور بالإنصات، ومسلك الخروج من الخلاف مسلك اتبعه المؤلف رحمه الله ومسلك صحيح، فلذلك يحرص المسلم على قراءة الفاتحة ما استطاع. ثم قال:
أحسن الله إليكم، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة.
المعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا باسم الله عز وجل ومستعينا بالله في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله. وبسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هل هي آية من كل سورة، أو آية مستقلة للفصل بين السور؟ ومسألة أخرى: هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ هناك أقوال لأهل العلم، أما أنها آية من القرآن فنعم، يقرأها سرا، وقال بعض أهل العلم بالجهر، لكن هل هي آية من كل سورة أو أنها جاءت للفصل آية مستقلة، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ الصواب أنها من القرآن، يدل على ذلك أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وليس هناك خلاف في أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتعلق ب سورة الفاتحة فهل هي آية منها أو لا؟ أولا، سورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء أن البسملة آية فيكون الآية الأولى ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية: الحمد لله رب العالمين، وهكذا إلى نهاية السورة. ومن قال إنها ليست من الفاتحة فإنه جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. والراجح في هذه المسألة هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا؟ الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة. يدل لذلك الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، قال: فإذا قال العبد، هل قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث فلم يذكر البسملة فيها. ثم ذكر، بدأ يشرع في يعني تفسير سورة الفاتحة وبين هنا الحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: الحمد لله. الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم، حمد العباد لربهم عبادة عظيمة، وهذا من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد. الله جل وعلا أهل للحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كان لأحد من العباد سبب في هذه النعمة أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك لله عز وجل، كل الفضل لله عز وجل، وهو القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أي على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن جميع المحامد على الحقيقة لله عز وجل، فهو المحمود وحده سبحانه وتعالى، هو المحمود على كل حال. وأما العباد فما يحصل منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم، وما كان فيهم من جميل لا صنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه، فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. وقال فلان ما شاء الله جميل أو كذا، لكنه لا يحمد على ذلك، فليس له تصرف في ذلك، فهو فضل ونعمة ومنة من الله. ثم قال:
أحسن الله إليكم. ثم قال: رب العالمين. الرب هو المعبود، المالك المتصرف، مربي جميع العالمين بنعمه. العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع.
وهذا فيه توحيد ماذا؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله، فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته جل وعلا، وله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. وأيضا قوله:
أحسن الله إليكم. ثم قال: الرحمن الرحيم. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، يدلان على صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل كما سبق في دروس العقيدة أن كلها مشتقة تدل على معان هي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. والرحمن أعم من الرحيم، وأيضا الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا يقال لغير الله رحمن، بينما الرحيم يطلق على الله وعلى غيره. وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الله جل وعلا مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص هنا يوم الدين بأن الله مالكه، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين. وهذا بخلاف الدنيا، فإنه وجد في الدنيا من عتى وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى، كما كان من فرعون، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. لكن يوم القيامة الكل خاضع لله عز وجل، لا يمكن لأحد ولا يستطيع أحد أن يدعي شيئا. ولهذا خص يوم الدين بالذكر، وإلا فإنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك الدنيا والآخرة جل وعلا. واستدل المصنف رحمه الله هنا بهذا الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وهذا الحديث سنده ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم.
نعم. قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. حينما يتأمل المسلم المصلي هذه الآيات العظيمة من سورة الفاتحة، لا شك أن هذا مما يعينه على الخشوع، ويعينه أيضا على استشعار أنه يقف بين يدي الله عز وجل، وأنه يخاطبه سبحانه وتعالى. قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. الحديث: فإذا جاء إلى الدعاء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فكيف يغيب يعني عن أذهاننا مثل هذه المخاطبة ومثل هذه المعاني العظيمة؟ ولذلك أيضا نتأمل قول إياك نعبد، العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هذه الغاية التي خلق الله عز وجل الخليقة من أجلها. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا تقديم المفعول وهو إياك نعبد في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه بها، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، لا يطلب العبد العون من أحد كائنا من كان، لا من ملك ولا من رسول أو نبي ولا من الجن ولا من الغائبين. أما طلب العون من إنسان حاضر يقدر على الإعانة والمساعدة فهذا لا محذور فيه، يقول يا فلان أعني على حمل كذا وكذا، وهو يقدر ويستطيع وليس بغائب إنما هو حاضر، فهذا لا محذور فيه. ثم يأتي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه.
اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا أرشدنا ثبتنا. حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، وإن حاجتهم إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب هو سبب لبقائك في الدنيا. أما هداية الخلق إلى الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. فتأمل يا عبد الله، يا أيها المصلي، وأنت تسأل ربك جل وعلا في كل ركعة فريضة أو نافلة، كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا يتضمن الدلالة والإرشاد، ويتضمن أيضا سؤال الله أن يثبتك على ما حصل لك من الهداية، وأيضا يتضمن طلب المزيد، وأنت تكرر هذا الدعاء فإنك تطلب المزيد من الهداية من الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قد يقول قائل لماذا ذكر المؤلف عدة معاني، وبعضها قد تكون فيها نوع اختلاف، قال دلنا أرشدنا ثبتنا، وفسر الصراط المستقيم بالإسلام وبالرسول والقرآن، فيقال هذا من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، ولهذا قال والكل حق. وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا الباب، إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها حق ولا تنافي بينها، وإما تفسير بالمثال، قد يفسر الشيء بالمثال، أو أن وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه، مثل قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما هي الحسنة في الدنيا؟ يشمل الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال الطيب، الصاحب الصالح، وهكذا، فلا منافاة بينها، فهذا تفسير أو من قبل التفسير بالمثال. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجاه. والحديث الثاني
افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. هذا الصراط المستقيم الذي تسأله ربك جل وعلا، تسأل الله جل وعلا أن يهديك هذا الصراط، هذا هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الصراط الذي أمرنا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا كما يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، في أن في هذه السورة رد على جميع الفرق، رد على جميع الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة بهذه الآيات العظيمة. وذلك أن من سلك الصراط المستقيم فإنه سيتجنب الطرق المنحرفة ويحذر منها، ومن لم يسلك الصراط المستقيم وقع في هذه السبل. فيتأمل المسلم دائما وهو يدعو الله عز وجل في كل ركعة الهداية لطريق الحق، الهداية لطريق الصواب، الدعاء أن يجنبك الله طريق أهل الضلال وأهل الغواية من اليهود والنصارى ومن شابههم. فهذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتأملها دائما، مثل هذه الأدعية العظيمة المباركة. ثم ذكر الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، جاء في بعض الألفاظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، وجاء في بعض الألفاظ لتتبعن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وذكر حديث الافتراق، وهو حديث صحيح جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤكد على هذا لأن أهل البدع لا يريدون ذكر هذا الحديث، لأنه يحاجهم ويكون دليلا عليهم، فكل من انحرف عن الصواب من هذه الأمة فإن هذا الحديث يبين حاله. والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، لأن هناك أمة الإجابة وأمة الدعوة. المراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، وهذه 73 فرقة مسلمون. فرقة ناجية منهم وهم من الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما جاء في الحديث، وجاء في بعض الألفاظ هم الجماعة. واثنتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار. لماذا؟ لانحرافهم عن الحق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ولا يفهم من هذا الحديث التكفير، وأن هذه الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم الناجون، وغيرهم من الفرق أنهم على الكفر أو أنهم مخلدون في النار. ليس هذا المراد، لكن هم متوعدون بالنار لانحرافهم عن الحق. وقد تجد أو تصل هذه المخالفة إلى مخالفة تصل إلى حد الكفر، هذه أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذه كلها أمة الدعوة. ويدخل فيهم من؟ اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا حديث ظاهر واضح الدلالة على خطأ ما ينشر من مقال أو مقالات حينما يقال إن من كان على اليهودية أو النصرانية في هذا العصر من أهل الكتاب أنهم على الإسلام. هذا الحديث واضح جدا يرد على هؤلاء، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. بقية الأركان تحتاج إلى شرح طويل، لعلنا نقف عند الركن الرابع وهو الركوع، نكمله غدا إن شاء الله مع الواجبات بإذن الله عز وجل. ولعلنا نجيب على سؤالين. يقول: لو أدرك مع الإمام الركوع وهو على القول بقراءة الفاتحة هل يعيد الركعة التي أدرك الركوع فيها؟ لا يعيد، لأن الواجب يسقط مع العجز، حتى على القول بأن القراءة واجبة وأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فإنه متى ما عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه. وهذا سؤال هو سؤال لكل واحد منا وهو لسان حال الجميع: كيف نخشع في الصلاة؟ وماذا يفعل من يعاني من عدم الخشوع؟ أولا نقول لأنفسنا ولكل مسلم ومسلمة: ينبغي أن يستعد المسلم للصلاة استعدادا يليق بهذه الفريضة وبهذه العبادة، ومن ذلك حسن الطهور، أن يتطهر ويسبغ الوضوء ثم يبكر إلى صلاته. فإن كان رجلا بكر إلى المسجد وحضر مع الأذان أو قبل الأذان وصلى ما كتب الله له ودعا بين الأذان والإقامة وردد ما يقول المؤذن وكذلك في الإقامة، ثم أيضا مما يعين على الخشوع أن يستشعر معنى الاستعادة ومعنى التكبير وأن الله أكبر من كل شيء والبسملة، وكذلك يستشعر معاني سورة الفاتحة، ويستشعر أيضا الكيد العظيم الذي يكيده لنا الشيطان، فإن الذي يدرك حقيقة العدو يتأهب ويستعد، ليس كالذي يباغته العدو ولا يدري ما قوة هذا العدو وما عتاده وما ونحو ذلك. وإن كانت امرأة فإنها عليها أن تجاهد نفسها على الاستعداد للصلاة في مصلاها وتفرغ وقتا للصلاة، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعنى بهذا الأمر عناية عظيمة. أيضا من أسباب الخشوع كثرة الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يعينك أن يرزقك الخشوع في صلاتك، فإن الله عز وجل لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب عبدا رجاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الخاشعين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.